إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زلنا مع أبيات هذه المنظومة التي جمع فيها صاحبها أصولا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكانت الأبيات التي توقفنا عندها متعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، أي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة لا شك ولا ريب أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أكرمهم الله جل وعلا وشرفهم بفضل الصحبة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفضل لا يدانيه فضل، وهذه المنزلة لن يصلها أحد بعدهم، لأنه لا يكون أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يستحق هذا الشرف، إذ الصحبة تطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، وهو مؤمن ومات على ذلك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم يتفاضلون، بمعنى أن من الصحابة من هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بعده صاحبه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا التفاضل الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله في أول ما بين من اعتقاد أهل السنة فيهم، في قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. وزيراه أبو بكر وعمر، وذكرنا شيئا من فضائلهما، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها فحسب، بل هو أفضل تابع من أتباع الأنبياء بعد نبينا في سائر الأمم ويكفيه ما فضلا، أي وزيراه أبو بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في فضلهما: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة يعني إطلاقا. ثم ثلث بعثمان في الفضل، وقلنا أن إجماع أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر وعمر، الإجماع منعقد على ذلك، واختلف أهل العلم في التفضيل بين عثمان وعلي. جمهور علمائنا وأئمتنا على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما، وهذا لما ورد في حق عثمان من الأحاديث الكثيرة المبينة لفضله. وبعضهم ذهب إلى تفضيل علي على عثمان، وبعضهم سوى بينهما في الفضل، وطائفة رابعة قالت بالوقف في هذه المسألة، يعني لا تفضل عثمان ولا علي، يعني لا تقول عثمان أفضل من علي ولا تقول علي أفضل من عثمان، وهؤلاء هم الواقفة في هذه المسألة. يعني المخالفة في المسألة الأولى مخالفة للإجماع، ومخالفة الإجماع محادة لله ولرسوله، بخلاف الخلاف في ما دون ذلك، يعني فيما كان في أصله محل خلاف بين سلف هذه الأمة، فالذي عليه جمهورهم ومنهم الناظم عليه رحمة الله وأبوه رحمة الله جل وعلا عليه هو تقديم عثمان على علي، ولهذا قال: ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير بالخير منجح. علي بن أبي طالب هو رابعهم في المنزلة، ولهذا كان رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأنا كنت ذكرت في حلقة الماضية مسألة يذكرها علماؤنا في قضية التفضيل المجمل والتفضيل المفصل، ورغم أني كررتها إلا أنه بقى بعض اللبس عند بعض إخواننا. قلنا التفضيل المجمل بمعنى أن مجمل الصحابة، عموم الصحابة أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم في هذه الأمة من التابعين أو من غيرهم، هذه مسألة وهذه أصل من الأصول. قال علماؤنا أن هذا لا يمنع أن يكون أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة، لأن التابعين كذلك يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، ولهذا من التابعين كبار التابعين يعرفون بهذا الوصف، كبار التابعين، وكبار التابعين يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم من نطق الوحي بفضله، كما نطق الوحي بفضل أحد الصحابة ومجمل الصحابة. الأحاديث الواردة في فضل الصحابة على أو عموم النصوص، يعني ما جاء من آيات الكتاب كالآيات التي في سورة الفتح وغيرها، أو الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا على ثلاثة أقسام. قسم أول متعلق بمجموع الصحابة يعني فضل الصحابة كقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه. الذين معه جمهور الصحابة، مجموع الصحابة كلهم يدخلون تحت هذه الآية. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، يدخل فيه عموم الصحابة. ثم من هذا العموم هناك خصوص عام ولوصف من الأوصاف، وخصوص خاص يعني أحدهم بأسمائهم. خصوص عام كالمهاجرين، المهاجرون جاءت النصوص في بيان فضلهم، الأنصار جاءت النصوص في بيان فضلهم، أصحاب بيعة الرضوان جاء النص في فضلهم، أهل بدر جاء النص في فضلهم. ثم بعد ذلك قسم أخير، فضائل الصحابة بأعيانهم كحديث فضل العشر المبشرين بالجنة، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، والأحاديث التي على هذا الشكل، يعني جاءت في فضل صحابي بعينه، ما جاء في فضل أبي بكر، في فضل عمر، في فضل عثمان، كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في هذه المسألة. أما أعود إلى قضية التفضيل في قضية الآحاد، واحد من التابعين جاء النص في فضله وعلماؤنا يمثلون أو يستدلون بما جاء في فضل أويس القرني رحمة الله جل وعلا عليه، أفضل التابعين ولي من أولياء الله جل وعلا، دل الدليل على ذلك، ولاية شهد له بها الوحي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لقيه فليسأله أن يستغفر له لأنه مجاب الدعوة. وسأل عنه عمر، وكان كثير السؤال عنه حتى ظفر به وسأله أن يستغفر له، ثم غاب الرجل ولم يعلم له أثر رحمة الله جل وعلا عليه. هذا الرجل قد يكون أفضل من واحد من الصحابة، هو مثلا في آخر مراتب الصحابة فضلا، آخر مراتب الصحابة فضلا، الصحابة يتفاوتون حتى في هذا اللقب، في لقب الصحبة. مجرد رؤية الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان يكون صحابيا. ولكن هل الذي عايش النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم من بعثته وجاهد معه وصبر وصابر حتى لقي الله جل وعلا وشهد المشاهد مع النبي كلها وكان ملازما له، هذا يكون في المنزلة وفي الدرجة كذلك الذي ذكرنا؟ أبدا، كلا. فهم يتفاوتون، هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات على كان مؤمن مات على الإيمان، ولكن ليس له من الفضل كما لذلك التابعي وإن كان تابعيا، فيقال هذا أفضل من ذاك وإن كان ذاك صحابي وهذا تابعي. الآحاد قد يقع ووقع في مثل هذا الرجل،
في مثل هذا الرجل الذي ورد فيه النص في فضله، وتتوقف عند هذه أو نتوقف عند هذه المسألة، لأنه غير هذا التابعي ما عندنا الدليل على مثل فضله ومنزلته، ولكن تبقى هذه القدقدة في بعض أحدهم، قد يكون من التابعين من لم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، والله جل وعلا أعلم بأحوال خلقه، من يكون في هذا كأويس القراني رحمة الله جل وعلا عليه. هذه يعني أعيدها للمرة الثانية. ثم قال الناظم: وإنهم والرهط لا ريب فيهم. الرهط هو الجماعة، جاء في نسخة وإنهم للرهط، وإنهم للرهط بمعنى أن هذا عائد على الذين ذكروا وهم الأربعة. لا ريب فيهم أي لا شك فيهم، أما بالعطف والرهط أي الذين سيأتي بيانهم وذكر أسمائهم. وهؤلاء إذا اجتمعوا كانوا عشرة، وهم العشرة المبشرون بالجنة كما جاء الحديث في فضلهم الذي في الصحيح: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، وهكذا بأسمائهم. لا ريب فيهم بمعنى لا شك، لا شك في منزلتهم أولا، ولا شك في صحبتهم، ولا شك في فضلهم وعلو قدرهم رضي الله تعالى عنهم. على نجب الفردوس، على نجب الفردوس، النجب جمع نجيبة، والنجيبة قالوا هي كرائم الأموال من الإبل والخيل، من الإبل والخير والخيل، وهؤلاء يكونون في الجنة على نجبها، نجب الفردوس. والفردوس جنة من الجنات، وهي أعلى الجنان وأوسطها كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسأل وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية إذا سأل العبد ربه الجنة أن تكون همته في سؤاله عالية، بمعنى يسأل الأعلى والأنفس والأغلى: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت تسأل ربك جل وعلا الكريم الجواد الذي خزائنه لا تنفذ، والذي عطاؤه لا ينقص من خزائنه شيئا، كما صحت بذلك الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء على نجب الفردوس، وفي هذا دليل على أن في الجنة مثل هذه الدواب، مثل هذه الدواب، ولكن ليس بشرط أن تكون مثيلة لمركوبات الدنيا، يعني بكل أوصافها وتفاصيلها. لا شك أنها تتميز، إلا أنها موجودة في الجنة، إلا أنها موجودة في الجنة. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تصدق بناقة مخطومة، قال: هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك مثلها في الجنة، 700 ناقة مخطومة كذلك لك مثلها في الجنة. هذا دليل على وجودها في الجنة. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الجنة خيل؟ هل في الجنة إبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في الجنة ما تشتهيه نفسك، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، حتى أن الرجل المزارع في الجنة الفلاح يشتاق إلى زراعته وفلاحته، يسأل الله جل وعلا أن يعطيه منها في الجنة، الجنة التي هي دار النعيم ولا عمل فيها، لكن هذا الرجل متعته في الفلاحة، يسأل ربه، يسأله جل وعلا إياها فيعطى، لأنه شيء اشتهاه، وله فيها ما تشتهيه نفسه، وله فيها ما تشتهيه نفسه. فهؤلاء على نجب الفردوس في الخلد تسرح، في الخلد أي في جنة الخلد تسرح، تروح وتجيء، تروح وتجيء. وهذا دليل على اعتقاد وإثبات أن هؤلاء من أهل الجنة، من أهل الجنة، وهم يمشون في دنيا الناس، لأن الوحي بشرهم بذلك. هؤلاء من؟ الأربعة الأول، الوزيران أبو بكر وعمر وعثمان وحليف الخير علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تتمتهم قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. يعني هؤلاء تتمة العشرة، السعداني سعيد، سعيد بن زيد، وسعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلحة، طلحة بن عبيد، بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعامر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعامر فهر، لأنه فهري قرشي فهري، والزبير سادسهم، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في فضله، وهو ابن عمته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء تمام العشرة الذي صح الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في بيان فضلهم وبيان أنهم من أهل الجنة. والحديث هو حديث سعيد بن زيد أحد هؤلاء العشرة. ثم قال الناظم بعد ذلك: وقل خير قول في الصحابة كلهم. في بعض النسخ إقحام أو إدخال أو زيادة ثلاث أبيات، الأصل أنها ليست من قول الناظم، ليست من قول ابن أبي داود، بل أدخلها بعض رواتها، يعني بعض روات هذه المنظومة. قال: وهو قولهم: وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح. وعائش المقصود بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني هذا في فضلهم، في فضلهم. ما زال الحديث عن قل إن خير الناس، قل يا صاحب السنة أن خير الناس هم هؤلاء، منهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وسائر أمهات المؤمنين معها. وتخصيص عائشة من دون سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا شك لفضلها، فهي أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأحب نسائه إلى قلبه، أحب نسائه إليه. وفضل عائشة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفضائلها كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وخالنا المقصود به خالنا معاوية، وكان كذلك لأن أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي كذلك أم المؤمنين، وهو أخوها يكون ماذا؟ خال للمؤمنين، خال للمؤمنين. ولهذا نسبه من نظم هذه الأبيات الثلاث إلى المسلمين، خالنا نحن، خالنا معاوية أكرم به، أكرم به من رجل فيه من الخير والصلاح والثناء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فضله كذلك لما ذكر فضل ذلك الرجل الذي يركب البحر من أمته، يركب البحر من أمته، وكان أول من ركبه هو معاوية رضي الله تعالى عنه. وفضله أنه من كتبة وحي النبي عليه الصلاة والسلام، من كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الثقة الكبيرة العظيمة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. يعني استأمنه على أعظم الأشياء، استأمنه على الوحي، استأمنه على الوحي، يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتنزل عليه. ثم قال وأنصاره والمهاجرون، ولا الهاجرون، والهاجرون ديارهم، وأنصاره والهاجرون ديارهم، يعني هذا فضل عام للمهاجرين والأنصار، فضل عام للمهاجرين والأنصار، وهذا من النوع الثاني من أنواع النصوص الواردة في فضل الصحابة، يعني من النوع، من نوع الخاص العام الخاص، إلا أنه عام بالنسبة لمجموعة من الصحابة يجتمعون على أمر واحد. المهاجرون اجتمعوا على أمر واحد ألا وهو فضل الهجرة، الهجرة لله ولرسوله، وأول هجرة كانت في هذه الأمة بعد الهجرتين، ولهذا كان فضلهم عظيم عند الله تبارك وتعالى. تركوا الدنيا من ورائهم وخرجوا حبا في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام. والأنصار الذين نصروهم وآووهم، وكانوا المثل الأعلى في حقيقة النصرة لإخوانهم، أووهم إيواء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، بقلوبهم وصدورهم، وفتحوا لهم دورهم وأرزاقهم، حتى يأتي الرجل لأخيه فيقول هذا بستاني أجعله بيني وبينك نصفين، ولزوجتين فاختر إحداهما لأطلقها وتتزوجها بعد ذلك. هذا سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، يعني ضربوا المثل الأعلى في مثل هذه الأمور، ولهذا استحقوا هذه الدرجات العلى. بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، يعني بسبب هذا من البشارة لهم في الجنة، فمن زحزح عن النار لا شك ولا ريب أنه من أهل الجنة، لقوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وهؤلاء بجميل صنائعهم وعظيم أفعالهم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا استحقوا هذا الثواب العظيم، نجاهم الله جل وعلا وعصمهم تبارك وتعالى من عذابه، من عذابه، وأدخلهم جنته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا، ومن بعدهم من التابعين، والتابعون وهم تابع التابعين، وهم تابع التابعين بحسن ما حذوا، يعني بحسن ما ساروا على سير الأولين. وهذا في الدعوة إلى اتباع آثار من سلف من هذه الأمة، كما أن هؤلاء أي التابعون كانوا تبع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، واقتفوا آثارهم وساروا على نهجهم، فكذلك كل من جاء بعدهم، كل من جاء بعدهم. هذه السلسلة المباركة لا ينبغي أن تنقطع، لا ينبغي أن تنقطع أو أن يكون فيها الخلل. كل الأمة حتى يكون آخر هذه الأمة، آخر هذه الأمة على سير ومنهج أول هذه الأمة. والله جل وعلا ما كتب الفوز والسعادة إلا لأولئك الذين اتبعوا هؤلاء. فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي الحديث الآخر الذي بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمة والطائفة التي تكون على الحق منصورة أنهم الجماعة، وقال ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه. فهكذا ينبغي أن يكون من بعدهم بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا، قولا وفعلا فأفلحوا، يعني اتبعوا الأولين في أقوالهم وأفعالهم. والدين مبناه على الاعتقاد والقول والعمل، مبناه على هذه الأسس الثلاث. وينبغي على المؤمن أن يكون متبعا صادقا في اتباعه في هذه الأمور الثلاث، كما أنه متبع للسلف في عقيدتهم يكون متبع لهم في سلوكهم، يكون متبع لهم في أقوالهم وأعمالهم. هذا المستقيم على الأمر، يعني على يرحمك الله على الأمر الأول، المتبع لهدي الأولين. قال فأفلحوا، وهذا من الفلاح، وسبق الحديث عن هذه الكلمة التي لا نظير لها ولا مرادف لها في لغة العرب. والفلاح جماع الخير كله، فمن أفلح في هذه الحياة فاز بخيري الدنيا والآخرة. هذه الأبيات الثلاث قلنا هي زائدة في المنظومة، يعني من ليست من نظم صاحبها، ألا وهو ابن أبي داود. قال بعد ذلك، وهذا من نظمه: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وهذا الاعتقاد المجمل في الصحابة. وقل يا صاحب السنة، يا متبع الحق، والمقصود بالقول قول اللسان وقبله قول القلب، يعني اعتقد هذا. قل في الصحابة كل، وقل خير قول في الصحابة كلهم، يعني إذا ذكرتهم لا تذكرهم بخير، لا تذكرهم إلا بخير، لا تذكرهم إلا بخير، لا تعيبوا أحدا منهم، ولا تطعنوا في طائفة منهم، ولا تتكلم في ما حدث بينهم من الاختلاف والنزاع، لأن هذا يؤدي إلى التنقيص من قدرهم أو فتح باب الشر في طعنهم، كما يفعل بعض المفتونين، يجيوا إلى التاريخ الإسلامي ويعمدون إلى ما وقع بين الصحابة من الخلاف والفتنة فيأخذون في التفصيل فيه والإقحام النصوص التي النصوص التاريخية المكذوبة لأجل انتقاص قدر طائفة على طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة بشر كسائر البشر، ويقع منهم ما يقع للبشر، قد يختلفون وقد يتنازعون، وقد اختلفوا وتنازعوا بل واقتتلوا فيما بينهم، ولكنهم رجعوا والتأم الجرح بعد أن سالت الدماء وجمع الله جل وعلا كلمتهم على الحق. وهذه بشارة ونبوة من نبواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي جاءت في فضل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. ووصفهما الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وهذا ما وقع بالنسبة لطائفة علي ومعاوية. طائفة علي ومعاوية لما اختلفوا بعد مقتل عثمان، رضي الله تعالى عنه، وأدى الاختلاف بينهم إلى نشوب الاقتتال بتأجيج المنافقين وغيرهم في هذه القضية التي وقعت في تاريخ هذه الأمة. ولكن بعد مدة رجع الأمر، يعني بعد أن آلت الخلافة إلى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخلافة الحسن كانت تمام ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة تكون في الأمة 30 سنة بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عمر الخلافة 29 سنة و6 أشهر ودامت خلافة الحسن 6 أشهر فتمت بها 30 سنة. بعدها تنازل بالخلافة لمعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين بعد ذلك على بيعة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحابة لا يذكرون إلا بخير، انتقاصهم والطعن فيهم، الطعن في آحادهم أو الطعن فيهم جملة، هذا في الحقيقة طعن في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يجعلون أن مثل هذا دليل زندقة وعلامة من علامات أهل الأهواء، كما قال أبو زرعة رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. فهو زنديق لما؟ لأن هذا الدين حق، وأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والذين بلغوا لنا هذا الدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيهم طعن في شهودنا وفي من نقل إلينا هذا الدين، فهو زنديق. والطعن فيهم طعن في دين الله، كطعن بعض المستشرقين أو من تبعهم في باطلهم هذا، في الطعن كأبي ريا هذا المفتون وغيره، الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة من أكثر رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله، فالطعن فيه بإسقاط عدالته ورد روايته هذا طعن في الدين، روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآلاف، من الأحاديث، هذه الأحاديث كلها تكون مردودة مطروحة لأنها من رواية من لا يصح أو لا تصح روايته ولا تقبل روايته على باطلهم وعلى زعمهم. فهؤلاء أي واحد يتكلم في الصحابة فهو صاحب فتنة وصاحب هوى وداعي إلى شر وضلال مبين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأي من الصحابة الذي يطعن في معاوية كطعنه في أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ولا تك طعانا, طعانا بصيغة مبالغة, والطعان هو الذي يكثر الطعن كاللعان الذي يكثر اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. ولا يفهم من هذا أن الذي حذر ونهى عنه الناظم عليه رحمة الله هو المبالغة في الطعن في الصحابة, يعني الإنسان إذا طعنهم مرة طعن فيهم مرة أو اثنين جاز ذلك وكان على الجادة وكان سنيا سلفيا ولو فعلها. لا يفهم هذا, يعني هذا الناظم أراد أن يسير على سياق الأبيات, وأن الطعن في الصحابة مردود مطروح كثيرا كان أو قليلا, كثيرا كان أو قليلا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه ولا نصيفه. وهؤلاء الذين دينهم الطعن في الصحابة, دينهم الطعن بالصحابة, يصبحون على لعنهم ويمسون على لعنهم عياذا بالله. الرافضة عندهم من الأذكار البدعية عندهم ذكر يذكرونه ويحفظون أبناءهم إياه كل صباح, كل صباح فيه لعن الشيخين. اللهم لعن شيخي الجبت والطاغوت, ويقصدون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا كما يقول بعض أهل العلم هذا من الخير الذي أراده الله جل وعلا للصحابة, وهذه في الحقيقة يسلي المرء بها نفسه. صاحب الحق وصاحب السنة لا شك ولا ريب أنه يتعرض للطعن ويتعرض للنيل من عرضه والكلام فيه, فالواجب عليه أن لا يقابل كل نعق من نعيق هؤلاء أو نباح من نباح هؤلاء بمثل صنيعه. على صاحب الحق أن يكون معرض عن هؤلاء, ماضي في عمله وفي دعوته وفي جهده واجتهاده, ولا يلتفت لأمثال هؤلاء. كما يقال في الصحابة كما قيل في الزمن الأول, وهل يضر السماء نبح الكلاب. الكلب لو يعوي, لو كلاب الدنيا كلها تجتمع وعلى نغمة واحدة وعلى سمفونية واحدة ويبدأوا ينبحوا, يعني يضر السماء أبدا, لا تعبه بهم السماء أصلا. يبقى في النهاية نباح كلاب, في النهاية نباح كلاب, أحيانا يكون ضجيج كبير أحيانا دون ذلك, ولكن في النهاية نباح كلاب. فكذلك بالنسبة لهؤلاء, إذا كان هؤلاء إذا كان من أهل الشر والسوء والفساد طعنوا في خير هذه الأمة وأفضلها وأكرمها عند الله جل وعلا, فكيف بمن دونهم؟ وطعن غيرهم في أئمة الإسلام وعلمائه, ولا يزال أصحاب الأهواء وأصحاب القلوب المريضة المتعفنة يطعنون في علمائنا وفي كبرائنا. يعني الإنسان لا ينبغي له أن يجزع لمثل هذه الأمور. قلت قال أهل العلم هذا من الخير الذي أراده الله جل وعلا لأصحاب رسول الله, لأن الصحابة قد أفضوا إلى ما قدموا وتوفاهم الله جل وعلا, ولكن الله جل وعلا أبقى لهم من الخير بعدهم في طعن الطاعنين لهم, وهذا يدل عليه حديث المفلس. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة وقد طعن في هذا وتكلم وأغتاب في وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته حتى إذا لم تبقى له من الحسنات أخذ من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، فطرح في النار. إذا كان هذا لعموم المسلمين، من طعن في أي مسلم يأتي يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة ليس بالدينار والدرهم إنما بالحسنات والسيئات، فيأتي هذا الطاعن وهذا المغتاب وهذا القاذف وهذا الآخذ لحقوق إخوانه ظلما، يأتي يوم القيامة ويأتي أصحاب المظالم الذين تكلم فيهم أو الذين أخذ حقوقهم، يأخذون إذا كانت عنده حسنات يأخذون من حسناته، هذا كانت مظلمته بقدر 1000 حسنة يأخذون منه 1000 حسنة من سجل حسنات، الثاني يأخذ منه 10 والثاني يأخذ 100 حتى تنفذ الحسنات كلها. لا أعماله هذه المشينة لا تبقي له حسنة يوم القيامة، لم ينتهي القصاص، والحكم يومئذ لله الملك العدل الذي لا يظلم عنده أحد. يطرحون عليه من سيئاتهم، هذا اللي كلاله طعنه في عرضه ونفذت حسناته، يأخذ الله عز وجل من سيئات هذا المطعون فيه وتلقى على الطاعن، والآخر كذلك، والآخر حتى يطرح بها في النار، صلى الله عز وجل عفو العافية. إذا كان هذا عن عموم المسلمين، عن عموم المسلمين، فكيف بأفضل المسلمين؟ فكيف بخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام؟ ما مصير هؤلاء الروافض الأخباث بين يدي الله يوم القيامة وهم يطعنون في خير هذه الأمة من أصحاب رسول الله وأحب الناس إلى قلبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، يعني تجرحهم، والله جل وعلا بين أن هذه الجروح من أشد الجروح إيلام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ غيبة المؤمن أكل للحمه وهو حي، أكل للحمه وهو حي، وهي من الجروح المعنوية ليست من الجروح الحسية، ولكن وزرها عند الله جل وعلا عظيم. ثم قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني هؤلاء فضلهم ما هو شيء اجتهادي أو قاله زيد أو عمر من الناس، بل إن فضلهم نطق به الوحي. قال وفي الفتح، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، يعني في صورة الفتح آيات في مدح الصحابة، هذه الصورة التي فيها من فضائلهم الشيء الكثير. قال الله جل وعلا في بدايتها هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم وهم الصحابة، وقال كذلك فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وقال كذلك فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال في خاتمتها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا كله في صورة من صور القرآن في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن فضلهم ليس في القرآن فحسب، بل في القرآن وفي الكتب السماوية السابقة، كما قال الله جل وعلا: مثلهم في التوراة والإنجيل، أن الله جل وعلا ذكر فضائلهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد هذا ينتقل الناظم إلى مسألة من مسائل الاعتقاد، كذلك هي ركن من أركان الإيمان، وهو قوله رحمة الله جل وعلا عليه: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. ولا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بهذا الركن، لا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بهذا الركن من أركان الإيمان. هذه حقيقة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ودل عليها كذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من براءتهم من أولئك الذين أنكروا القدر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أولئك الذين جاءوا الرجلان من بلاد العراق لابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مكة، فقال: لقد تركنا خلفنا رجال يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وقد أعظم هذا الأمر إذا لقيتهم فقل لهم إني بريء. قال: والذي يحلف به عبد الله إني بريء منهم وهم براء مني، إني بريء منهم وهم براء مني، يعني تبرأ ممن هذه عقيدته، وهؤلاء هم القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، أن الله جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى ما قدر الأشياء، إنما هو فعل العبد، إنما هو فعل العبد ولا قدر، أي أن الله جل وعلا لم يقدر له فعل ذلك. أنكروا هذا، وهو إنكار لأصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، ألا وهو الإيمان بالقدر. لأن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا إذا تحققت أركانه، وإذا أسقط ركن من هذه الأركان فلا إيمان بالقدر. هذه الأركان الأربعة: الإيمان بالعلم، بعلم الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهذا علاقته بالقدر، علاقته بالقدر هذا لنعلم أن الذي قدر المقادير كلها، وقد قدرها جل جلاله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما نطق بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذا إنما قدر هذه بعلمه تبارك وتعالى. وعلم الله جل وعلا ليس كعلم المخلوقين، علمه بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، وبما سيكون عالم بما سيكون، وأن الذي سيكون قدر قدره جل وعلا، قدر قدره جل وعلا. ولهذا كفر طائفة من الفلاسفة لما قالوا في صفة العلم لله جل وعلا أن الله لا يعلم ما سيكون، لا يعلم ما سيكون، ما سيكون هذا غيب، يعني الله عز وجل لا يعلم الغيب، هذا طعن في صفة من صفاته العظيمة. ولهذا كفر شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الفلاسفة الذين على رأسهم ابن سينا لأجل هذه المسألة، لأجل هذه المسألة. ثم من أركانه كذلك بعد العلم الكتابة، الله جل وعلا علم الأشياء ومقاديرها ثم كتب ذلك عنده، فهو محفوظ عنده، فهو محفوظ عنده. وهذه الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ عندنا في الزبر كما قال الله جل وعلا. والأول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. أمره الله جل وعلا بأن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. هذا علم، هذا علم الله جل وعلا، وهذه قدرة القادر تبارك وتعالى. فكل شيء عنده في كتاب، محفوظ عنده في كتاب، وهذا ركن من أركان الإيمان بالقدر كذلك. وأن نؤمن بالمشيئة من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالمشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة الله جل وعلا مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة الكونية التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر، والمشيئة الشرعية هي التي فيها أو عليها يكون الامتحان، وقد يخرج عنها المخالف العاصي. الله عز وجل شاء من عبده شرعا أن يلتزم أوامره فخرج عن هذه المشيئة، فخرج عن هذه المشيئة وخالف مشيئته، يعاقب على ذلك، يعاقب على ذلك. وهذا معنى التفريق بين المشيئتين. وهذا النوع من المشيئة هو الذي ورد فيه مثل قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون هذا داخل في المشيئة الشرعية، إلا ما شاء الله هذا في المشيئة الكونية. يعني هذا مخالفة المخالفين ومعصية العاصين لا تخرج عن مشيئة الله، ولكن لا ننسب هذا إلى الله جل وعلا، يعني الشر لا ينسب إليه جل وعلا مع اعتقادنا أنه داخل في مشيئته، داخل في مشيئته. وليس هناك تلازم بين ما هو داخل في مشيئته الكونية وبين محبة الله جل وعلا لذلك الأمر، ليس كذلك. المشيئة الشرعية ما شاءه الله جل وعلا شرعا هذا يستلزم أن الله عز وجل أحبه ورضيه لعباده ولا يرضى بخلافه. بالنسبة للمشيئة الشرعية، الله عز وجل أمرنا بالإيمان يحب الإيمان، أمرنا بطاعته يحب من عباده أن يطيعوه، وهكذا وهكذا. وطائفة من الناس زلت أقدامهم وخالفوا الحق في هذه المسألة لما لم يفرقوا بين المشيئتين، لم يفرقوا بين المشيئتين. فطائفة سلبت العبد المشيئة، سلبت العبد المشيئة، فقالوا المشيئة، المشيئة الشرعية عندهم بمعنى المشيئة الكونية، بمعنى أن العبد مجبر على فعل ما يفعله ولا مشيئة له ولا إرادة. وطائفة أخرى، وطائفة أخرى جعلوا من أفعال العباد أفعال ما شاء، ما شاءها الله لهم، الله عز وجل ما شاءها، يعني ليست من مشيئته، إنما فعلها العبد بمحض مشيئته، بمحض مشيئته. وجعلوا نسبوا أن الشر لا يكون من مشيئة الله جل وعلا، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من سبق ذكرهم الجبرية وهؤلاء القدرية. القدرية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة، وكونهم مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا ما اعتقده المجوس. المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة. إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر. إذا قلت أنت واعتقدت أن الشر ليس من الله جل وعلا وليس داخل في قدرته ومشيئته، معنى أن هذا ليس له وليس من خلقه، معنى هذا أنه له خالق غير الله جل وعلا. ولهذا قال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف اللائق بهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله النور وهو إله الخير، وإله الظلمة وهو إله الشر، صلى الله عز وجل عفو العافية. وأهل الحق أهل السنة والجماعة اعتقدوا بما دلت عليه هذه النصوص، فهم يعتقدون أن للرب مشيئة وأن للعبد مشيئة، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن التكليف يكون في هذه المشيئة. إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما شكورا، إما شاكرا وإما كفورا. الله جل وعلا هداه السبيل وأرشده إليه، خرج عن مشيئة ربه جل وعلا المشيئة الشرعية، فيكون الحساب والعقاب على هذا الأمر. وآخر هذه الأركان الخلق أو الإيجاد، الخلق أو الإيجاد. والله نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، خالق الذوات وخالق أفعالهم، حركاتهم وسكناتهم، خالق الذوات، خالق العباد وخالق لأفعال العباد، يعني كل شيء من خلق الله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله جل وعلا والله خالق كل شيء من هذه الذوات ومن أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. هذه أصول أو الأصول الأركان الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، الذي قال فيه الناظم وبالقدر المقدور أيقن، أيقن يعني لا يكون لديك فيه شك ولا ريب في أي مسألة من المسائل المتعلقة به، لا يكون لديك شك أو ريب. كثير من الناس تأتيهم الشكوك والوساوس في باب الإيمان بالقدر، وتتردد في أذهانهم بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة سؤال سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أن هذه سألوه عن أعمالهم وأفعالهم هل هي مما جرى به القلم أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي مما جرى به القلم، يعني هذا من قدر الله جل وعلا وسبق في علمه وهو مكتوب عنده. قالوا إذن يعني ما دام الأمر كذلك ففيما العمل، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تعتقد هذه عقيدة تعتقدها، ولكنك لا تعلم هذا الغيب المتعلق بك أنت، هل تعلم ما كتب لك وأنت في بطن أمك وتعتقد الاعتقاد الجازم أن ما من جنين في بطن أمه إلا ويؤمر بأربع كلمات، كما صح هذا من حديث عبد الله بن مسعود، إلا ويؤمر يعني الملك بأربع كلمات: برزقه وأجله وسعيد أو شقي، وهو في بطن أمه لم يخرج إلى الدنيا هذه بعد. هل أنت اطلعت على هذا الأمر؟ أبدا ما اطلعت. إذن ما العمل؟ أنت تبقى قابع جالس وتقول الشيء اللي الذي جرى به القلم هو الذي سيكون، بهذا أمرت؟ أبدا، يعني هذا تعطيل للشرائع كلها. إذن ما فائدة أن الله عز وجل استخلفنا في هذه الأرض، وأن الله عز وجل امتحننا فيها، وأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته فيها؟ هذا كله يصبح لا معنى له. أنت الذي يهمك ما أمرت به، وش الذي أمرت به؟ أمرت أن تعتقد هذه العقيدة، لا بد عليك أن تعتقدها، وهذه العقيدة ركن من أركان إيمانك، ولا يصح إيمان مؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، بهذا نطق الوحي. والله لا يكون مؤمنا لو قال أنا لا أؤمن بالقدر، أو لا أؤمن باليوم الآخر، أو لا أؤمن بالملائكة، أبدا، حتى يؤمن بالأركان كلها، لأن هذا كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، لا يتحقق الإيمان، إيمان المؤمن حتى يحقق هذه الأركان الست. فأنت مطالب بالعمل، والعمل هذا فيه خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل صلة الرحم: صلة الرحم تزيد في العمر، بركة في الرزق وزيادة في العمر. كيف تكون هذه زيادة في العمر ونحن نعلم أن الآجال قد ضربت؟ صح ولا لا؟ الآجال قد ضربت، هذا وحي. قال أهل العلم أن الكتاب كتابتين: الكتاب في اللوح المحفوظ، والكتاب كتابة الملك. المقصود هنا في الزيادة في العمر كتابة الملك، لأن الكتابة في اللوح المحفوظ فيها كل شيء، فيها أن هذا أجله كذا، ولأنه عمل من صالح الأعمال كذا زيد في عمره كذا. أما الملك يكتب يثبت الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، في أم الكتاب كل شيء محفوظ مكتوب. وهذا المقصود يلتبس هذا كثيرا على الناس في مثل هذه المسائل. قال: أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وهذا تشبيه للدين بالعقد، العقد الذي يكون بالحبات المربوطة والمنتظمة والمرتبطة بعضها ببعض، كذلك الدين فيه الأصول وفيه الفروع، فيه الكليات وفيه الجزئيات، فيه الأحكام المتعلقة بأصول الإيمان، والأحكام المتعلقة بالعبادات، والأحكام المتعلقة بالمعاملات، والأحكام المتعلقة بالأخلاق، يعني أمور كثيرة متعلقة كلها بدين الله، فهو بمثابة العقد الذي فيه هذه الحبات التي عقد بها هذا العقد. فهذا من دعامة هذا العقد، أي ركن من أركانه، الدعامة هي الأساس الذي يثبت به البناء، مثل دعامات هذا المسجد، هذا الأساس الذي يثبت به البناء. فكذلك هذا الركن من أركان الإيمان، ولهذا كان من الأركان لأنه بمثابة العمود والأساس الذي يرفع عليه البناء. عقد الدين والدين أفيح، بمعنى الدين الذي فيه هذا الخير وهذه البركات ولا يقوم إلا على هذه الأساسات، يعني التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة من أصوله وأركانه. ومعرفة الأصول والأركان هذه من أهم ما ينبغي وآكد ما يجب على المرء على طالب العلم أن يعرفه، وتثبيت الأصول والأركان أولى من غيره، والعلم بها وإتقانها هذا من أوجب الواجبات حتى لا تزل به قدمه. ثم بعد ذلك قال: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وهذه من عقائد أو من العقيدة في اليوم من ركن الإيمان باليوم الآخر، والمقصود بها سؤال الملكين في القبر المنكر والنكير. وهذا حتى لا تكون من أصحاب الأهواء الذين ينكرون مثل هذه الأمور كالأشاعرة أو الماتريدية بناء على أصلهم الباطل أن العقيدة لا تبنى على الأحاديث أحاديث الآحاد، لأجل هذا أنكروا هذا العذاب وإن صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا وسنبينه إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا البيت، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زلنا مع أبيات هذه المنظومة التي جمع فيها صاحبها أصولا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكانت الأبيات التي توقفنا عندها متعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، أي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة لا شك ولا ريب أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها
عليه الصلاة والسلام، وهم الذين أكرمهم الله جل وعلا وشرفهم بفضل الصحبة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفضل لا يدانيه فضل، وهذه المنزلة لن يصلها أحد بعدهم، لأنه لا يكون أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يستحق هذا الشرف، إذ الصحبة تطلق على من رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك، وهو مؤمن ومات على ذلك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة أنهم يتفاضلون، بمعنى أن من الصحابة من هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بعده صاحبه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا التفاضل الذي ذكره الناظم عليه رحمة الله في أول ما بين من اعتقاد أهل السنة فيهم في قوله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح. وزيراه أبو بكر وعمر، وذكرنا شيئا من فضائلهما، بل إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليس هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها فحسب، بل هو أفضل تابع من أتباع الأنبياء بعد نبينا في سائر الأمم ويكفيهما فضلا، أي وزيراه أبو بكر وعمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في فضلهما: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة، يعني إطلاقا. ثم ثلث بعثمان في الفضل، وقلنا أن إجماع أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر وعمر، الإجماع منعقد على ذلك، واختلف أهل العلم في التفضيل بين عثمان وعلي. جمهور علمائنا وأئمتنا على تفضيل عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما، وهذا لما ورد في حق عثمان من الأحاديث الكثيرة المبينة لفضله. وبعضهم ذهب إلى تفضيل علي على عثمان، وبعضهم سوى بينهما في الفضل، وطائفة رابعة قالت بالوقف في هذه المسألة، يعني لا تفضل عثمان ولا علي، يعني لا تقول عثمان أفضل من علي ولا تقول علي أفضل من عثمان، وهؤلاء هم الواقفة في هذه المسألة. يعني المخالفة في المسألة الأولى مخالفة للإجماع، ومخالفة الإجماع محادة لله ولرسوله، بخلاف الخلاف في ما دون ذلك، يعني فيما كان في أصله محل خلاف بين سلف هذه الأمة. فالذي عليه جمهورهم، ومنهم الناظم عليه رحمة الله وأبوه رحمة الله جل وعلا عليه،
هو تقديم عثمان على علي، ولهذا قال: ثم عثمان أرجح ورابعهم خير البرية بعدهم. علي حليف الخير بالخير منجح. علي بن أبي طالب هو رابعهم في المنزلة، ولهذا كان رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأنا كنت ذكرت في حلقة ماضية مسألة يذكرها علماؤنا في قضية التفضيل المجمل والتفضيل المفصل، ورغم أني كررتها إلا أنه بقى بعض اللبس عند بعض إخواننا. قلنا التفضيل المجمل بمعنى أن مجمل الصحابة، عموم الصحابة أفضل من غيرهم، أفضل من غيرهم في هذه الأمة من التابعين أو من غيرهم. هذه مسألة، وهذه أصل من الأصول. قال علماؤنا أن هذا لا يمنع أن يكون أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة، لأن التابعين كذلك يتفاوتون في الدرجة والمنزلة، ولهذا من التابعين كبار التابعين يعرفون بهذا الوصف، كبار التابعين، وكبار التابعين يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم من نطق الوحي بفضله، كما نطق الوحي بفضل أحد الصحابة ومجمل الصحابة. الأحاديث الواردة في فضل الصحابة على أو عموم النصوص، يعني ما جاء من آيات الكتاب كالآيات التي في سورة الفتح وغيرها، أو الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا على ثلاثة أقسام. قسم أول متعلق بمجموع الصحابة، بمجموع الصحابة، يعني فضل الصحابة كقوله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه. الذين معه جمهور أو جمهور الصحابة، مجموع الصحابة كلهم يدخلون تحت هذه الآية. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، يدخل فيه عموم الصحابة. ثم من هذا العموم هناك خصوص، خصوص عام ولوصف من الأوصاف، وخصوص خاص، يعني أحدهم بأسمائهم. خصوص عام كالمهاجرين، المهاجرون جاءت النصوص في بيان فضلهم، الأنصار جاءت النصوص في بيان فضلهم، أصحاب بيعة الرضوان جاء النص في فضلهم، أهل بدر جاء النص في فضلهم. ثم بعد ذلك قسم أخير، فضائل الصحابة بأعيانهم كحديث فضل العشر المبشرين بالجنة، ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأسمائهم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، والأحاديث التي على هذا الشكل، يعني جاءت في فضل صحابي بعينه، ما جاء في فضل أبي بكر، في فضل عمر، في فضل عثمان، كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في هذه المسألة. أما أعود إلى قضية التفضيل في قضية الآحاد، واحد من التابعين جاء النص في فضله وعلماؤنا يمثلون أو يستدلون بما جاء في فضل أويس القرني رحمة الله جل وعلا عليه، أفضل التابعين، أفضل التابعين، ولي من أولياء الله جل وعلا. دل الدليل على ذلك ولاية شهد له بها الوحي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لقيه فليسأله أن يستغفر له لأنه مجاب الدعوة. وسأل عنه عمر، وكان كثير السؤال عنه حتى ظفر به وسأله أن يستغفر له، ثم غاب الرجل ولم يعلم له أثر رحمة الله جل وعلا عليه. هذا الرجل قد يكون أفضل من واحد من الصحابة، هو مثلا في آخر مراتب الصحابة فضلا، آخر مراتب الصحابة فضلا، الصحابة يتفاوتون حتى في هذا اللقب، في لقب الصحبة. مجرد رؤية الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن ومات على الإيمان يكون صحابيا. ولكن هل الذي عايش النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم من بعثته وجاهد معه وصبر وصابر حتى لقي الله جل وعلا وشهد المشاهد مع النبي كلها وكان ملازما له، هذا يكون في المنزلة وفي الدرجة كذلك الذي ذكرنا؟ أبدا، كلا. فهم يتفاوتون. هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات على كان مؤمن مات على الإيمان، ولكن ليس له من الفضل كما لذلك التابعي وإن كان تابعيا، فيقال هذا أفضل من ذاك وإن كان ذاك صحابي وهذا تابعي. الآحاد قد يقع ووقع في مثل هذا الرجل، في مثل هذا الرجل الذي ورد فيه النص في فضله. وتتوقف عند هذه أو نتوقف عند هذه المسألة، لأنه غير هذا التابعي ما عندنا الدليل على مثل فضله ومنزلته، ولكن تبقى هذه القدقدة في بعض آحادهم، قد يكون من التابعين من لم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، والله جل وعلا أعلم بأحوال خلقه، من يكون في هذا كأويس القرني رحمة الله جل وعلا عليه. هذه يعني أعيدها للمرة الثانية. ثم قال الناظم: وإنهم والرهط لا ريب فيهم. الرهط هو الجماعة، جاء في نسخة: وإنهم للرهط، وإنهم للرهط، بمعنى أن هذا عائد على الذين ذكروا وهم الأربعة. لا ريب فيهم أي لا شك فيهم، أما بالعطف والرهط أي الذين سيأتي بيانهم وذكر أسمائهم. وهؤلاء إذا اجتمعوا كانوا عشرة، وهم العشرة المبشرون بالجنة كما جاء الحديث في فضلهم الذي في الصحيح: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، أبو عبيدة في الجنة، وهكذا بأسمائهم. لا ريب فيهم بمعنى لا شك، لا شك في منزلتهم أولا، ولا شك في صحبتهم، ولا شك في فضلهم وعلو قدرهم رضي الله تعالى عنهم. على نجب الفردوس، على نجب الفردوس، النجب جمع نجيبة، والنجيبة قالوا هي كرائم الأموال من الإبل والخيل، من الإبل والخير والخيل. وهؤلاء يكونون في الجنة على نجبها، نجب الفردوس، والفردوس جنة من الجنات وهي أعلى الجنان، وأوسطها كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وسأل وأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قضية إذا سأل العبد ربه الجنة أن تكون همته في سؤاله عالية، بمعنى يسأل الأعلى والأنفس والأغلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت تسأل ربك جل وعلا الكريم الجواد الذي خزائنه لا تنفذ والذي عطاؤه لا ينقص من خزائنه شيئا، كما صحت بذلك الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء على نجب الفردوس، وفي هذا دليل على أن في الجنة مثل هذه الدواب، مثل هذه الدواب، ولكن ليس بشرط أن تكون مثيلة لمركوبات الدنيا، يعني بكل أوصافها وتفاصيلها. لا شك أنها تتميز، إلا أنها موجودة في الجنة، إلا أنها موجودة في الجنة. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال تصدق بناقة مخطومة، قال هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك مثلها في الجنة، 700 ناقة مخطومة كذلك لك مثلها في الجنة. هذا دليل على وجودها في الجنة. وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الجنة خيل، هل في الجنة إبل؟ فقال عليه الصلاة والسلام في الجنة ما تشتهيه نفسك، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. حتى أن الرجل المزارع في الجنة الفلاح يشتاق إلى زراعته وفلاحته، يسأل الله جل وعلا أن يعطيه منها في الجنة، الجنة التي هي دار النعيم ولا عمل فيها، لكن هذا الرجل متعته في الفلاحة، يسأل ربه، يسأله جل وعلا إياها فيعطى، لأنه شيء اشتهاه، وله فيها ما تشتهيه نفسه، وله فيها ما تشتهيه نفسه. فهؤلاء على نجب الفردوس في الخلد تسرح، في الخلد أي في جنة الخلد تسرح، تروح وتجيء، تروح وتجيء. وهذا دليل على اعتقاد وإثبات أن هؤلاء من أهل الجنة، من أهل الجنة، وهم يمشون في دنيا الناس، لأن الوحي بشرهم بذلك. هؤلاء من؟ الأربعة الأول، الوزيران أبو بكر وعمر وعثمان وحليف الخير علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تتمتهم قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، يعني هؤلاء تتمة العشرة، السعداني سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعامر وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وعامر فهر، لأنه فهري قرشي فهري، والزبير سادسهم الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في فضله، وهو ابن عمته رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهؤلاء تمام العشرة الذي صح الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في بيان فضلهم وبيان أنهم من أهل الجنة. والحديث هو حديث سعيد بن زيد أحد هؤلاء العشرة. ثم قال الناظم بعد ذلك: وقل خير قول في الصحابة كلهم. في بعض النسخ إقحام أو إدخال أو زيادة ثلاث أبيات. الأصل أنها ليست من قول الناظم، ليست من قول ابن أبي داود، بل أدخلها بعض رواتها، يعني بعض روات هذه المنظومة. قال: وهو قولهم: وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح. وعائش المقصود بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني هذا في فضلهم، في فضلهم. ما زال الحديث عن قل إن خير الناس، قل يا صاحب السنة أن خير الناس هم هؤلاء، منهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وسائر أمهات المؤمنين معها. وتخصيص عائشة من دون سائر نساء النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا شك لفضلها، فهي أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأحب نسائه إلى قلبه، أحب نسائه إليه. وفضل عائشة كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفضائلها كثيرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وخالنا المقصود به خالنا معاوية، وكان كذلك لأن أخته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي كذلك أم المؤمنين، وهو أخوها يكون ماذا؟ خال للمؤمنين، خال للمؤمنين. ولهذا نسبه من نظم هذه الأبيات الثلاث إلى المسلمين. خالنا نحن، خالنا معاوية أكرم به، أكرم به من رجل فيه من الخير والصلاح والثناء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر فضله كذلك لما ذكر فضل ذلك الرجل الذي يركب البحر من أمته، يركب البحر من أمته، وكان أول من ركبه هو معاوية رضي الله تعالى عنه. وفضله أنه من كتبة وحي النبي عليه الصلاة والسلام، من كتبة وحي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الثقة الكبيرة العظيمة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. يعني استأمنه على أعظم الأشياء، استأمنه على الوحي، استأمنه على الوحي. يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتنزل عليه. ثم قال: وأنصاره والمهاجرون، ولا الهاجرون، والهاجرون ديارهم. وأنصاره والهاجرون ديارهم، يعني هذا فضل عام للمهاجرين والأنصار، فضل عام للمهاجرين والأنصار. وهذا من النوع الثاني من أنواع النصوص الواردة في فضل الصحابة، يعني من النوع، من النوع الخاص العام الخاص، إلا أنه عام بالنسبة لمجموعة من الصحابة يجتمعون على أمر واحد. المهاجرون اجتمعوا على أمر واحد ألا وهو فضل الهجرة، الهجرة لله ولرسوله. وأول هجرة كانت في هذه الأمة بعد الهجرتين، ولهذا كان فضلهم عظيم عند الله تبارك وتعالى. تركوا الدنيا من ورائهم وخرجوا حبا في الله وفي رسوله عليه الصلاة والسلام. والأنصار الذين نصروهم وآووهم وكانوا المثل الأعلى في حقيقة النصرة لإخوانهم، أووهم إيواء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى بقلوبهم وصدورهم، وفتحوا لهم دورهم وأرزاقهم حتى يأتي الرجل لأخيه فيقول هذا بستاني أجعله بيني وبينك نصفين، ولزوجتين فاختر إحداهما ليطلقها وتتزوجها بعد ذلك. هذا سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، يعني ضربوا المثل الأعلى في مثل هذه الأمور، ولهذا استحقوا هذه الدرجات العلى بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، يعني بسبب هذا من البشارة لهم في الجنة. فمن زحزح عن النار لا شك ولا ريب أنه من أهل الجنة، لقوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وهؤلاء بجميل صنائعهم وعظيم أفعالهم وعلو قدرهم ومنزلتهم عند الله جل وعلا استحقوا هذا الثواب العظيم. نجاهم الله جل وعلا وعصمهم تبارك وتعالى من عذابه وأدخلهم جنته رضي الله تعالى عنهم. ثم قال ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا. ومن بعدهم من التابعين، والتابعون وهم تابع التابعين، وهم تابع التابعين بحسن ما حذوا، يعني بحسن ما ساروا على سير الأولين. وهذا في الدعوة إلى اتباع آثار من سلف من هذه الأمة، كما أن هؤلاء أي التابعون كانوا تبع للصحابة رضي الله تعالى عنهم واقتفوا آثارهم وساروا على نهجهم، فكذلك كل من جاء بعدهم، كل من جاء بعدهم. هذه السلسلة المباركة لا ينبغي أن تنقطع، لا ينبغي أن تنقطع أو أن يكون فيها الخلل. كل الأمة حتى يكون آخر هذه الأمة، آخر هذه الأمة على سير ومنهج أول هذه الأمة. والله جل وعلا ما كتب الفوز والسعادة إلا لأولئك الذين اتبعوا هؤلاء. فطوبى للغرباء قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي الحديث الآخر الذي بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأمة والطائفة التي تكون على الحق منصورة أنهم الجماعة، وقال ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه. فهكذا ينبغي أن يكون من بعدهم بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا، قولا وفعلا فأفلحوا، يعني اتبعوا الأولين في أقوالهم وأفعالهم. والدين مبناه على الاعتقاد والقول والعمل، مبناه على هذه الأسس الثلاث. وينبغي على المؤمن أن يكون متبعا صادقا في اتباعه في هذه الأمور الثلاث، كما أنه متبع للسلف في عقيدتهم يكون متبع لهم في سلوكهم، يكون متبع لهم في أقوالهم وأعمالهم، هذا المستقيم على الأمر، يعني على يرحمك الله على الأمر الأول المتبع لهدي الأول. قال فأفلحوا، وهذا من الفلاح، وسبق الحديث عن هذه الكلمة التي لا نظير لها ولا مرادف لها في لغة العرب، والفلاح جماع الخير كله، فمن أفلح في هذه الحياة فاز بخيري الدنيا والآخرة. هذه الأبيات الثلاث قلنا هي زائدة في المنظومة، يعني من ليست من نظم صاحبها، ألا وهو ابن أبي داود. قال بعد ذلك، وهذا من نظمه: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وهذا الاعتقاد المجمل في الصحابة. وقل يا صاحب السنة، يا متبع الحق، والمقصود بالقول قول اللسان وقبله قول القلب، يعني اعتقد هذا. قل في الصحابة كل، وقل خير قول في الصحابة كلهم، يعني إذا ذكرتهم لا تذكرهم بخير، لا تذكرهم إلا بخير، لا تذكرهم إلا بخير، لا تعيبوا أحدا منهم، ولا تطعنوا في طائفة منهم، ولا تتكلم في ما حدث بينهم من الاختلاف والنزاع، لأن هذا يؤدي إلى التنقيص من قدرهم، أو فتح باب الشر في طعنهم، كما يفعل بعض المفتونين، يجيوا إلى التاريخ الإسلامي ويعمدون إلى ما وقع بين الصحابة من الخلاف والفتنة، فيأخذون في التفصيل فيه والإقحام النصوص التي النصوص التاريخية المكذوبة لأجل انتقاص قدر طائفة على طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة بشر كسائر البشر، ويقع منهم ما يقع للبشر، قد يختلفون وقد يتنازعون، وقد اختلفوا وتنازعوا بل واقتتلوا فيما بينهم، ولكنهم رجعوا والتأم الجرح بعد أن سالت الدماء، وجمع الله جل وعلا كلمتهم على الحق، وهذه بشارة ونبوة من نبواته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي جاءت في فضل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. ووصفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وهذا ما وقع بالنسبة لطائفة علي ومعاوية. طائفة علي ومعاوية لما اختلفوا بعد مقتل عثمان، لما اختلفوا بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأدى الاختلاف بينهم إلى نشوب الاقتتال بتأجيج المنافقين وغيرهم في هذه القضية التي وقعت في تاريخ هذه الأمة. ولكن بعد مدة رجع الأمر، يعني بعد أن آلت الخلافة إلى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخلافة الحسن كانت تمام ما بشر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن الخلافة تكون في الأمة 30 سنة بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عمر الخلافة 29 سنة و6 أشهر ودامت خلافة الحسن 6 أشهر، فتمت بها 30 سنة بعدها تنازل بالخلافة لمعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين بعد ذلك على بيعة معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالصحابة لا يذكرون إلا بخير، لا يذكرون إلا بخير. انتقاصهم والطعن فيهم، الطعن في آحادهم أو الطعن فيهم جملة، هذا في الحقيقة طعن في دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان السلف يجعلون أن مثل هذا دليل زندقة وعلامة من علامات أهل الأهواء، كما قال أبو زرعة رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. فهو زنديق لما؟ لأن هذا الدين حق، وأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، والذين بلغوا لنا هذا الدين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن فيهم طعن في شهودنا وفي من نقل إلينا هذا الدين، فهو زنديق. والطعن فيهم طعن في دين الله، طعن في دين الله، كطعن بعض المستشرقين أو من تبعهم في باطلهم هذا، في الطعن كأبي ريا هذا المفتون وغيره، الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة من أكثر رضي الله تعالى عنه من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله، فالطعن فيه بإسقاط عدالته ورد روايته هذا طعن في الدين، هذا طعن في الدين. روى من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآلاف، الآلاف من الأحاديث، هذه الأحاديث كلها تكون مردودة مطروحة لأنها من رواية من لا يصح أو لا تصح روايته ولا تقبل روايته على باطلهم وعلى زعمهم. فهؤلاء أي واحد يتكلم في الصحابة فهو صاحب فتنة وصاحب هوى وداعي إلى شر وضلال مبين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأي من الصحابة، أي من الصحابة الذي يطعن في معاوية كطعنه في أي صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: ولا تك طعانا، طعانا بصيغة مبالغة، والطعان هو الذي يكثر الطعن كاللعان الذي يكثر اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان. ولا يفهم من هذا أن الذي حذر ونهى عنه الناظم عليه رحمة الله هو المبالغة في الطعن في الصحابة، يعني الإنسان إذا طعنهم مرة، طعن فيهم مرة أو اثنين جاز ذلك وكان على الجادة وكان سنيا سلفيا ولو فعلها، لا يفهم هذا. يعني هذا الناظم أراد أن يسير على سياق الأبيات، وأن الطعن في الصحابة مردود مطروح كثيرا كان أو قليلا، كثيرا كان أو قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة، ولا نصيفة. وهؤلاء الذين دينهم الطعن في الصحابة، دينهم الطعن بالصحابة، يصبحون على لعنهم ويمسون على لعنهم عياذا بالله. الرافضة عندهم من الأذكار البدعية عندهم ذكر يذكرونه ويحفظون أبناءهم إياه كل صباح، كل صباح فيه لعن الشيخين: اللهم لعن، اللهم لعن شيخي الجبت والطاغوت، ويقصدون بذلك أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا كما يقول بعض أهل العلم هذا من الخير، الذي أراده الله جل وعلا للصحابة. وهذه في الحقيقة يسلي المرء بها نفسه. صاحب الحق وصاحب السنة لا شك ولا ريب أنه يتعرض للطعن ويتعرض للنيل من عرضه والكلام فيه. فالواجب عليه أن لا يقابل كل نعق من نعيق هؤلاء أو نباح من نباح هؤلاء بمثل صنيعه. على صاحب الحق أن يكون معرض عن هؤلاء، ماضي في عمله وفي دعوته وفي جهده واجتهاده، ولا يلتفت لأمثال هؤلاء. كما يقال في الصحابة كما قيل في الزمن الأول: وهل يضر السماء نبح الكلاب؟ الكلب لو يعوي، لو كلاب الدنيا كلها تجتمع وعلى نغمة واحدة وعلى سمفونية واحدة ويبدأوا ينبحوا، يعني يضر السماء؟ أبدا، لا تعبه بهم السماء أصلا. يبقى في النهاية نباح كلاب، في النهاية نباح كلاب. أحيانا يكون ضجيج كبير، أحيانا دون ذلك، ولكن في النهاية نباح كلاب. فكذلك بالنسبة لهؤلاء، إذا كان هؤلاء إذا كان من أهل الشر والسوء والفساد، طعنوا في خير هذه الأمة وأفضلها وأكرمها عند الله جل وعلا، فكيف بمن دونهم؟ وطعن غيرهم في أئمة الإسلام وعلمائه، ولا يزال أصحاب الأهواء وأصحاب القلوب المريضة المتعفنة يطعنون في علمائنا وفي كبرائنا. يعني الإنسان لا ينبغي له أن يجزع لمثل هذه الأمور. قلت: قال أهل العلم هذا من الخير الذي أراده الله جل وعلا لأصحاب رسول الله، لأن الصحابة قد أفضوا إلى ما قدموا وتوفاهم الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا أبقى لهم من الخير بعدهم في طعن الطاعنين لهم. وهذا يدل عليه حديث المفلس، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، من يأتي يوم القيامة وقد طعن في هذا وتكلم واغتاب في وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى له من الحسنات أخذ من سيئاتهم، أخذ من سيئاتهم، فطرحت عليه فطرح في النار، فطرح في النار. إذا كان هذا لعموم المسلمين، من طعن في أي مسلم يأتي يوم القيامة، والقصاص يوم القيامة ليس بالدينار والدرهم، إنما بالحسنات والسيئات. فيأتي هذا الطاعن وهذا المغتاب وهذا القاذف وهذا الآخذ لحقوق إخوانه ظلما، يأتي يوم القيامة ويأتي أصحاب المظالم الذين تكلم فيهم أو الذين أخذ حقوقهم، يأخذون، إذا كانت عنده حسنات يأخذون من حسناته. هذا كانت مظلمته بقدر 1000 حسنة، يأخذون منه 1000 حسنة من سجل حسنات، الثاني يأخذ منه 10 والثاني يأخذ 100 حتى تنفذ الحسنات كلها. لا أعماله هذه المشينة لا تبقي له حسنة يوم القيامة. لم ينتهي القصاص، والحكم يومئذ لله الملك العدل الذي لا يظلم عنده أحد. يطرحون عليه من سيئاتهم، هذا اللي كلاله طعنه في عرضه ونفذت حسناته، يأخذ الله عز وجل من سيئات هذا المطعون فيه وتلقى على الطاعن، والآخر كذلك، الآخر حتى يطرح بها في النار صلى الله عز وجل عفو العافية. إذا كان هذا عن عموم المسلمين، عن عموم المسلمين، فكيف بأفضل المسلمين؟ فكيف بخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام؟ ما مصير هؤلاء الروافض الأخباث بين يدي الله يوم القيامة وهم يطعنون في خير هذه الأمة من أصحاب رسول الله وأحب الناس إلى قلبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، يعني تجرحهم. والله جل وعلا بين أن هذه الجروح من أشد الجروح إيلام. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ غيبة المؤمن أكل للحمه وهو حي، أكل للحمه وهو حي، وهي من الجروح المعنوية ليست من الجروح الحسية، ولكن وزرها عند الله جل وعلا عظيم. ثم قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني هؤلاء فضلهم موش شيء اجتهادي أو قاله زيد أو عمر من الناس، بل إن فضلهم نطق به الوحي. قال: وفي الفتح، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، يعني في صورة الفتح آيات في مدح الصحابة. هذه الصورة التي فيها من فضائلهم الشيء الكثير. قال الله جل وعلا في بدايتها: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم، وهم الصحابة. وقال كذلك فيها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال كذلك فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال في خاتمتها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا كله في صورة من صور القرآن في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن فضلهم ليس في القرآن فحسب، بل في القرآن وفي الكتب السماوية السابقة، كما قال الله جل وعلا: مثلهم في التوراة والإنجيل، أن الله جل وعلا ذكر فضائلهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد هذا ينتقل الناظم إلى مسألة من مسائل الاعتقاد، كذلك هي ركن من أركان الإيمان، وهو قوله رحمة الله جل وعلا عليه: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. ولا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بهذا الركن، لا يؤمن المؤمن حتى يؤمن بهذا الركن من أركان الإيمان. هذه حقيقة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، ودل عليها كذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من براءتهم من أولئك الذين أنكروا القدر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أولئك الذين جاءوا الرجلان من بلاد العراق لابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مكة، فقال: لقد تركنا خلفنا رجال يقولون إن الأمر أنف ولا قدر. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وقد أعظم هذا الأمر إذا لقيتهم فقل لهم إني بريء. قال: والذي يحلف به عبد الله إني بريء منهم وهم براء مني، إني بريء منهم وهم براء مني، يعني تبرأ ممن هذه عقيدته. وهؤلاء هم القدرية الذين قالوا إن الأمر أنف، أن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى ما قدر الأشياء، إنما هو فعل العبد، إنما هو فعل العبد ولا قدر، أي أن الله جل وعلا لم يقدر له فعل ذلك. أنكروا هذا وهو إنكار لأصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، ألا وهو الإيمان بالقدر. لأن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا إذا تحققت أركانه، وإذا أسقط ركن من هذه الأركان فلا إيمان بالقدر. هذه الأركان الأربعة: الإيمان بالعلم، بعلم الله جل وعلا وأن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، وهذا علاقته بالقدر، علاقته بالقدر هذا لنعلم أن الذي قدر المقادير كلها وقد قدرها جل جلاله قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة كما نطق بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، هذا إنما قدر هذه بعلمه، بعلمه تبارك وتعالى. وعلم الله جل وعلا ليس كعلم المخلوقين، علمه بما كان وبما هو كائن وبما سيكون، وبما سيكون عالم بما سيكون، وأن الذي سيكون قدر قدره جل وعلا، قدر قدره جل وعلا. ولهذا كفر طائفة من الفلاسفة لما قالوا في صفة العلم لله جل وعلا أن الله لا يعلم ما سيكون، لا يعلم ما سيكون، ما سيكون هذا غيب، يعني الله عز وجل لا يعلم الغيب، هذا طعن في صفة من صفاته العظيمة. ولهذا كفر شيخ الإسلام ابن تيمية هؤلاء الفلاسفة الذين على رأسهم ابن سينا لأجل هذه المسألة، لأجل هذه المسألة. ثم من أركانه كذلك بعد العلم الكتابة، الله جل وعلا علم الأشياء وما قاديرها ثم كتب ذلك عنده، فهو محفوظ عنده، فهو محفوظ عنده. وهذه الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ عندنا في الزبر كما قال الله جل وعلا. والأول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، أمره الله جل وعلا بأن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. هذا علم، هذا علم الله جل وعلا، وهذه قدرة القادر تبارك وتعالى. فكل شيء عنده في كتاب، محفوظ عنده في كتاب، وهذا ركن من أركان الإيمان بالقدر كذلك. وأن نؤمن بالمشيئة من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بالمشيئة، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئة الله جل وعلا مشيئة كونية ومشيئة شرعية. المشيئة الكونية التي لا يخرج عنها بر ولا فاجر، والمشيئة الشرعية هي التي فيها أو عليها يكون الامتحان، وقد يخرج عنها المخالف العاصي. الله عز وجل شاء من عبده شرعا أن يلتزم أوامره فخرج عن هذه المشيئة، فخرج عن هذه المشيئة وخالف مشيئته، يعاقب على ذلك، يعاقب على ذلك. وهذا معنى التفريق بين المشيئتين. وهذا النوع من المشيئة هو الذي ورد فيه مثل قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون هذا داخل في المشيئة الشرعية، إلا ما شاء الله هذا في المشيئة الكونية. يعني هذا مخالفة المخالفين ومعصية العاصين لا تخرج عن مشيئة الله، ولكن لا ننسب هذا إلى الله جل وعلا. يعني الشر لا ينسب إليه جل وعلا، مع اعتقادنا أنه داخل في مشيئته، داخل في مشيئته. وليس هناك تلازم بين ما هو داخل في مشيئته الكونية وبين محبة الله جل وعلا لذلك الأمر، ليس كذلك. المشيئة الشرعية ما شاءه الله جل وعلا شرعا، هذا يستلزم أن الله عز وجل أحبه ورضيه لعباده ولا يرضى بخلافه. بالنسبة للمشيئة الشرعية، الله عز وجل أمرنا بالإيمان يحب الإيمان، أمرنا بطاعته يحب من عباده أن يطيعوه، وهكذا وهكذا. وطائفة من الناس زلت أقدامهم وخالفوا الحق في هذه المسألة لما لم يفرقوا بين المشيئتين، لم يفرقوا بين المشيئتين. فطائفة سلبت العبد المشيئة، سلبت العبد المشيئة، فقالوا المشيئة، المشيئة الشرعية عندهم بمعنى المشيئة الكونية، بمعنى أن العبد مجبر على فعل ما يفعله ولا مشيئة له ولا إرادة. وطائفة أخرى جعلوا من أفعال العباد أفعال ما شاءها الله لهم، الله عز وجل ما شاءها، يعني ليست من مشيئته، إنما فعلها العبد بمحض مشيئته، بمحض مشيئته. وجعلوا نسبوا أن الشر لا يكون من مشيئة الله جل وعلا. ولذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، من سبق ذكرهم الجبرية، وهؤلاء القدرية، القدرية الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة. وكونهم مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا ما اعتقده المجوس. المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله النور وإله الظلمة. إله النور يخلق الخير، وإله الظلمة يخلق الشر. إذا قلت أنت واعتقدت أن الشر ليس من الله جل وعلا وليس داخل في قدرته ومشيئته، معنى أن هذا ليس له وليس من خلقه، معنى هذا أنه له خالق غير الله جل وعلا. ولهذا قال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف اللائق بهم، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون أن للكون إلهين، إله النور وهو إله الخير، وإله الظلمة وهو إله الشر، صلى الله عز وجل عفو العافية. وأهل الحق أهل السنة والجماعة اعتقدوا بما دلت عليه هذه النصوص، فهم يعتقدون أن للرب مشيئة، وأن للعبد مشيئة، وأن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن التكليف يكون في هذه المشيئة. إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما شكورا، إما شاكرا وإما كفورا. الله جل وعلا هداه السبيل وأرشده إليه، خرج عن مشيئة ربه جل وعلا المشيئة الشرعية، فيكون الحساب والعقاب على هذا الأمر. وآخر هذه الأركان الخلق أو الإيجاد، الخلق أو الإيجاد. والله نعتقد الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء، خالق الذوات وخالق أفعالهم، حركاتهم وسكناتهم، خالق الذوات، خالق العباد وخالق لأفعال العباد، يعني كل شيء من خلق الله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله جل وعلا: والله خالق كل شيء، من هذه الذوات ومن أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. هذه أصول أو الأصول الأركان الأربعة للإيمان بالقضاء والقدر، الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، الذي قال فيه الناظم: وبالقدر المقدور أيقن. أيقن يعني لا يكون لديك فيه شك ولا ريب في أي مسألة من المسائل المتعلقة به، لا يكون لديك شك أو ريب. كثير من الناس تأتيهم الشكوك والوساوس في باب الإيمان بالقدر، وتتردد في أذهانهم بعض الأسئلة. من هذه الأسئلة سؤال سأله الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني أن هذه سألوه عن أعمالهم وأفعالهم، هل هي مما جرى به القلم أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي مما جرى به القلم، يعني هذا من قدر الله جل وعلا، وسبق في علمه وهو مكتوب عنده. قالوا: إذن يعني ما دام الأمر كذلك ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت تعتقد هذه عقيدة تعتقدها، ولكنك لا تعلم هذا الغيب المتعلق بك أنت، هل تعلم ما كتب لك وأنت في بطن أمك، وتعتقد الاعتقاد الجازم أن ما من جنين في بطن أمه إلا ويؤمر بأربع كلمات، كما صح هذا من حديث عبد الله بن مسعود، إلا ويؤمر يعني الملك بأربع كلمات: برزقه وأجله وسعيد أو شقي، وهو في بطن أمه لم يخرج إلى الدنيا هذه بعد. هل أنت اطلعت على هذا الأمر؟ أبدا ما اطلعت. إذن ما العمل؟ أنت تبقى قابع جالس وتقول الشيء اللي الذي جرى به القلم هو الذي سيكون، بهذا أمرت؟ أبدا، يعني هذا تعطيل للشرائع كلها. إذن ما فائدة أن الله عز وجل استخلفنا في هذه الأرض، وأن الله عز وجل امتحننا فيها، وأن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته فيها؟ هذا كله يصبح لا معنى له. أنت الذي يهمك ما أمرت به، وش الذي أمرت به؟ أمرت أن تعتقد هذه العقيدة، لا بد عليك أن تعتقدها، وهذه العقيدة ركن من أركان إيمانك، ولا يصح إيمان مؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، بهذا نطق الوحي. والله لا يكون مؤمنا لو قال: أنا لا أؤمن بالقدر، أو لا أؤمن باليوم الآخر، أو لا أؤمن بالملائكة، أبدا، حتى يؤمن بالأركان كلها، لأن هذا كل لا يتجزأ، كل لا يتجزأ، لا يتحقق الإيمان إيمان المؤمن حتى يحقق هذه الأركان الست. فأنت مطالب بالعمل، والعمل هذا في خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل صلة الرحم: صلة الرحم تزيد في العمر، بركة في الرزق وزيادة في العمر. كيف تكون هذه زيادة في العمر ونحن نعلم أن الآجال قد ضربت؟ صح ولا لا؟ الآجال قد ضربت، هذا وحي، هذا وحي. قال أهل العلم أن الكتاب كتابتين، الكتاب في اللوح المحفوظ، والكتاب كتابة الملك. المقصود هنا في الزيادة في العمر كتابة الملك، كتابة الملك، لأن الكتابة في اللوح المحفوظ فيها كل شيء، فيها أن هذا أجله كذا، ولأنه عمل من صالح الأعمال كذا زيد في عمره كذا. أما الملك يكتب يثبت الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، في أم الكتاب كل شيء محفوظ مكتوب. وهذا المقصود، يلتبس هذا كثيرا على الناس في مثل هذه المسائل. قال أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وهذا تشبيه للدين بالعقد، العقد الذي يكون بالحبات المربوطة والمنتظمة والمرتبطة بعضها ببعض، كذلك الدين، الدين فيه الأصول وفيه الفروع، فيه الكليات وفيه الجزئيات، فيه الأحكام المتعلقة بأصول الإيمان، والأحكام المتعلقة بالعبادات، والأحكام المتعلقة بالمعاملات، والأحكام المتعلقة بالأخلاق، يعني أمور كثيرة، أمور كثيرة متعلقة كلها بدين الله، فهو بمثابة العقد الذي فيه هذه الحبات التي عقد بها هذا العقد. فهذا من دعامة هذا العقد، أي ركن من أركانه. الدعامة هي الأساس الذي يثبت به البناء، مثل دعامات هذا المسجد، هذا الأساس الذي يثبت به البناء، فكذلك هذا الركن من أركان الإيمان، ولهذا كان من الأركان، لأنه بمثابة العمود والأساس الذي يرفع عليه البناء. عقد الدين والدين أفيح، بمعنى الدين الذي فيه هذا الخير وهذه البركات، ولا يقوم إلا على هذه الأساسات، يعني التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة من أصوله وأركانه. ومعرفة الأصول والأركان هذه من أهم ما ينبغي وآكد ما يجب على المرء، على طالب العلم أن يعرفه. وتثبيت الأصول والأركان أولى من غيره، والعلم بها وإتقانها هذا من أوجب الواجبات، حتى لا تزل به قدمه. ثم بعد ذلك قال ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وهذه من عقائد أو من العقيدة في اليوم، من ركن الإيمان باليوم الآخر. والمقصود بها سؤال الملكين في القبر، المنكر والنكير، وهذا حتى لا تكون من أصحاب الأهواء الذين ينكرون مثل هذه الأمور كالأشاعرة والماتريدية، بناء على أصلهم الباطل أن العقيدة لا تبنى على الأحاديث، أحاديث الآحاد، لأجل هذا أنكروا هذا العذاب، وإن صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا وسنبينه إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا البيت، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.